السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. في العناوين: جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تطالب بممرات إنسانية. اتصال عاصف بين بوتين وماكرون، وخشية فرنسية من قادم أسوأ. دفعة جديدة من اللبنانيين في أوكرانيا تصل غدا إلى بيروت. بحصلي لإذاعتنا لبنان يسعى لتأمين البديل. عين التيني الانتخابات في موعدها، والقوات تبدأ بتقديم الترشيحات رسميا. مواقف متقدمة لولي العهد السعودي من تطورات المنطقة. التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. يبدو أن الحرب على أوكرانيا لم تكن على مستوى تطلعات الكرملين، فبعد 8 أيام على بدء العمليات العسكرية تمت السيطرة على مدينة واحدة، فيما كانت الطموحات أكثر من ذلك. الواضح أن القوات الروسية تواجه العديد من العقبات والتعقيدات على مسرح العمليات، لا تبدأ بضعف الإمدادات اللوجستية ولا تنتهي بالمقاومة العنيفة التي تواجهها. في أي حال، موسكو التي تخوض جولة ثانية من التفاوض مع كييف لن تتراجع، وهو ما أكده بوتين لماكرون خلال الاتصال الهاتفي، مؤكدا عزمه على مواصلة هجومه ومهددا بتوسيع قائمة مطالبه. بعيدا من التطورات الأوكرانية، برز اليوم كلام لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي أكد في حوار مع مجلة أتلانتيك الأمريكية أننا لا ننظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معا في حال قامت بحل المشاكل مع الفلسطينيين. وعن العلاقة مع إيران، أمل بن سلمان أن تصل المحادثات إلى موقف يكون جيدا لكلا البلدين ويشكل مستقبلا مشرقا للسعودية وإيران. نبدأ من الحرب في أوكرانيا.
التطور الميداني الأبرز في أوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية تمثل بسقوط خيرسون، المدينة الكبيرة في الجنوب الأوكراني، وهو أمر يعني أن القوات الروسية باتت بإمكانها عبور نهر دنيبر الذي يقسم أوكرانيا إلى قسمين، والاتجاه غربا وشمالا لمهاجمة كييف من الاتجاه الثاني.
هذا وتشتد وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيشين الروسي والأوكراني في مدن عدة، أبرزها العاصمة كييف، خاركيف وماريوبول التي تطوقها القوات الروسية، والتي قامت بتدمير الجسور والسكك الحديدية لعرقلة عمليات الإجلاء والإمداد، وأعاقت إمدادات المياه والكهرباء في المدينة.
في تقرير حول الخسائر والقواعد المدمرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 1612 منشأة عسكرية و52 مقاتلة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. أما وزارة الدفاع الأوكرانية فأشارت إلى إسقاط طائرة روسية من طراز سوخوي 30 في منطقة شمال غرب كييف، إضافة إلى إسقاط طائرة روسية أخرى من طراز سوخوي 34.
خدمة الطوارئ الأوكرانية أعلنت أنها انتشلت ما لا يقل عن 22 ضحية بسبب قصف جوي على مدرستين ومنازل في مدينة بيتروستيغوف.
أما الداخلية الأوكرانية فأعلنت أن القوات الروسية تعمل للاستيلاء على مفاعل زاباروجيا النووية للطاقة.
خشية فرنسية من قادم أسوأ، وكييف تطالب الروس بممرات إنسانية، في وقت أكد الوفد الأوكراني إلى المفاوضات مع روسيا أنه سيركز على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين. رولا فخري.
العالم بأسره يتوسم خيرا من أن تفضي المفاوضات الجارية بين الروس والأوكران إلى إرساء السلام بعد أن دخلت الحرب بينهما يومها الثامن. جولة على المواقف التي صدرت اليوم من مواقع القرار نستهلها مع الجانب الروسي، إذ وفي محادثة هي الثالثة بينهما منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أهداف عملية موسكو في أوكرانيا المتمثلة في نزع أسلحتها ووضعها على الحياد ستتحقق على أي حال. وقال بوتين إن أي محاولات من جانب كييف لتأجيل المفاوضات ستدفع موسكو لإضافة المزيد من البنود إلى قائمة مطالبها. ومع تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب على خلفية العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن لبلد واحد التحكم بالعالم بأسره، في إشارة إلى الولايات المتحدة. وشدد وزير الخارجية سيرجي لافروف في خلال مؤتمر صحفي على أن العالم يستمع لمطالب بلاده ومشاغلها، ولكنه لا ينصت فعلا إليها، مضيفا أن هناك خططا في الغرب للتحضير للحرب، وإذا اندلعت فستكون نووية بلا أدنى شك. واعتبر أن أوكرانيا تحولت إلى ساحة للقضاء على كل ما يتعلق بروسيا، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي دولة تعزيز أمنها على حساب أمن دولة أخرى، وتابع إن التهديد الغربي وصل إلى حدودنا. أما بشأن السلاح النووي، فأكد أن لدى بلاده عقيدة عسكرية تتحكم وتفصل شروط استخدام هذا السلاح، وقال ردا على سؤال حول القلق الدولي من استخدام موسكو للنووي: الرئيس الأمريكي جو بايدن كان أول من لوح بحرب عالمية ثالثة، لكنني أكدت له أنها إذا اندلعت فستكون نووية بلا شك. وبالانتقال إلى الجانب الأوكراني، أكد الرئيس فولوديمير زيلنسكي أن استمرار تصرفات روسيا بهذا الشكل تعني نهاية العالم، وأضاف في مؤتمر صحفي أنه إذا تم إنهاء وجود أوكرانيا فإن روسيا ستكمل حتى تصل جدار برلين. وطالبت زيلنسكي دول العالم بمنطقة حظر طيران لتفادي سقوط المزيد من المدنيين، مشددا على أنه لن يسلم السلاح وسيبقى يدافع عن بلاده ويرغب بالسلام. وعلى خلفية العقوبات على روسيا، احتجزت الجمارك الفرنسية سفينة شحن روسية، وفي موقف لافت أعلن وزير الاقتصاد الألماني أن بلاده لا تحتاج للغاز الروسي. من جهتها قالت وكالة بلومبرغ إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفرض اليوم حزمة جديدة من العقوبات على رجال أعمال روس وعائلاتهم. بدورها حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن مستويات التهديد النووي المتزايدة تظهر أن البشرية جمعاء في خطر. وبالتزامن مع تصاعد التحذيرات الأممية من موجة النزوح الأوكراني جراء الهجمات الروسية، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف إطلاق النار وإقامة ممرات إنسانية على الفور. بالتزامن دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المتحاربين الأوكرانيين والروس إلى إتاحة الفرصة للمنظمة الدولية للقيام بعملها في أوكرانيا وحماية المدنيين.
لبنانيا، عقد وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب اجتماعا مشتركا مع سفراء دول فنلندا، الدنمارك، السويد والنرويج، الذين شكروا للبنان موقفه تجاه الأزمة الأوكرانية الروسية، كما تم البحث في إمكانية تقديمهم للمساعدة لإعادة اللبنانيين من أوكرانيا.
من جهته، أعلن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة لواء محمد خير أن 58 شخصا من لبنانيي أوكرانيا يصلون فجر غد إلى بيروت أتينا من رومانيا، وقال إن هؤلاء غير 70 شخصا الذين يصلون على الطائرة نفسها على نفقة أحد رجال الأعمال اللبنانيين في رومانيا.
وفي مخص انعكاسات الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي اللبناني ووسط تخوف من شح في مادة القمح، أعلن وزير الاقتصاد أمين سلام من السراي أن مخزون القمح لدينا يكفي لمدة شهر أو شهر ونصف الشهر، ونتواصل مع دول عدة بما فيها الولايات المتحدة ودول أخرى لمساعدتنا في حال اضطررنا لاستيراد كميات كبيرة منها. وبشأن المعلومات عن بدء احتكار مواد الزيت والطحين والسكر، حذر سلام التجار وأصحاب المصالح بأن يكونوا حذرين في هذه الفترة، لأنه لن يكون هناك تساهل أبدا في موضوع رفع الأسعار، وأي مخالفات قد تحصل ستكون الملاحقة أكبر لموضوع الاحتكار.
في هذا السياق، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي إن لبنان يسعى إلى تأمين البديل من القمح والزيوت الأوكرانية والروسية، وطالب عبر حوار بيروت من لبنان الحر بالإفراج عن أموال التجار في مصرف لبنان.
نحن عم ناخد السيناريوهات الأسوأ، نعتبر أنه مثلا هلأ بالوقت الحاضر أوكرانيا صارت برات المعادلة من ناحية التوريد، وبدنا نفتش على موارد تانية. والحل أنه من امبارح اتفقنا أنه نطلب موعد يضم إلى وزير الاقتصاد والمدير العام ونحن المجتمعين يكون في وزير المالية، رئيس الوزراء وحاكم مصرف لبنان، حتى نوسع بكار التفاوض ونشوف على القليلة أنه مصرف لبنان يفرج عن الأموال للبواخر اللي واصلة، منكون حلينا نص المشكلة. ونفس الشيء عم نسعى، لأنه أنا بدي أذكر سياسة الدعم اللي طبقها مصرف لبنان أو وزارة الاقتصاد بوزير السابق من قبل أدت إلى كوارث، وبعد لهلأ التجار ما قبضوا مستحقات من الدعم. فنحن عم نطلب من مصرف لبنان يفرج، هلأ هو كان في آلية للدفع لكن آلية عم تكون بطيئة عم يصير فيها تأخير، تسريع بهيدي الآلية لتسديد المستحقات السابقة اللي كانت من رمضان الماضي من سنة بعد لهلأ ما اندفعت كلها، قسم منها اندفعت، حتى على القليلة هالتاجر إن كان تاجر حبوب أو قمح أو تاجر زيوت أو تاجر أي شيء، لأنه كل السلع بدها تغلى، على القليل يفرج له عن رساميله العالقة بمصرف لبنان حتى يقدر مثل ما حضرتك قلتي إذا في شحنة بده يشتريها يكون عنده مصاري يشتريها، ما تروح لناس تانيين عم يدفعوا أغلى.
مدير مكتب الحبوب والشمندر السكري جيريس برباري أكد من ناحيته أن الأزمة موجودة والمخزون قليل.
ما في داعي للهلع ولا للخوف، في أزمة صح، نحن منا بوضع طرف انه والله ايه وعم نحط بلان اي وبلان بي وراحوا الاراء مزبطون، لا، في ازمه، مخزوننا قليل جدا، يعني كان يخزن الاهراء 4 أشهر والمطاحن شهر ونص 5 أشهر، هلا اهراء صفر معناتها المطاحن شهر ونص، اذا مديناها عم نعمل اداره ازمه، عم نوقع بمشكله داخليه. هن في قمح بلبنان، يوجد قمح وقمح فوق ال 50-60 ألف طن، بس بحكم الغير المدعوم، يعني شارينه بال 390 بال 400 دولار بال 370، فما بيقدروا يتصرفوا فيه الا ما يدفع مصرف لبنان. اولا العالم نحن برايي انه اذا ما تاخرت تدفعي عم ناكل دمرج، تدفع الباخره دمرج بتزيد علينا الكلاف، والعالم بحطونا ديفولت انه هم قصرين يدفعوا بيصير في يوم. هلا في مطحنه تلفنت لي قالت لي لقينا بواخر بسعر معين، يعني صار السعر ب 420 فوق 13 ألف طن حجزهم من بلغاريا وغيره، إن شاء الله إنه مصرف لبنان يسهلنا، ما عندنا مشكلة.
يرأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في 3 من بعد ظهر غد جلسة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها 26 بندا أبرزها مشروع قانون معجل يرمي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض لوزير الداخلية بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول آلية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى ميجا سنتر.
إشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت أعدت دراسة حول اعتماد آلية مركز الاقتراع الميجا سنتر في الانتخابات النيابية للعام 2022، وشملت هذه الدراسة النواحي القانونية الإجرائية واللوجستية والموارد البشرية المطلوبة، وخلصت إلى أنه يتعذر اعتماد مركز الاقتراع الكبرى ضمن المهل المفروضة في قانون الانتخاب الحالي في ظل الحاجة لإجراء تعديلات قانونية، إضافة إلى العقبات اللوجستية والإجرائية والحاجات على صعيد الموارد البشرية والمادية.
استقبل رئيس الجمهورية في قصر بعبدة سفيرة فرنسا أن غريو، وعرض معها لجولة الأفق تناولت مواضيع الساعة، ووضعت غريو في تفاصيل الاتفاق التي تم بين وزيري الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والسعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائهما قبل أيام في باريس على تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني. وتطرق البحث أيضا إلى ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتحضيرات لإجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل.
في الإطار الانتخابي، زوار عين التيني سمعوا كلاما مطمئنا عن إجراء الانتخابات في موعدها. هندي السمرة.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني سفير الباراغواي في لبنان فرناندو باريسي، حيث جرى عرض الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، كما عرض رئيس المجلس المستجدات والشؤون المتصلة بوزارتي الشباب والرياضة خلال استقباله وزيري الشباب والرياضة جورج كلاس والسياحة وليد نصار، الذي قال بعد اللقاء: نريد انتخابات نزيهة وشفافة، وموضوع الميجا سنتر أمر أساسي. وبعيدا عن رأي البعض الذي يقول أنه يعرقل أو يؤخر العملية الانتخابية وهذا ما لا نقبل به، لكن نريد انتخابات نزيهة، والميجا سنتر هو أمر أساسي، والتقرير الذي أعده وزير الداخلية وضعنا عليه ملاحظات. بدوره وزير الشباب كلاس قال: الرئيس بيري مرجعية وطنية ودستورية، وبحثنا معه أمور تتعلق بالثقافة الدينية والسياحية، كما سمعنا كلاما مطمئنا حول إجراء الانتخابات في موعدها. وبعد ظهر عرض الرئيس بيري شؤونا تربوية النبوية خلال استقبالها الأمين العام للمدارس الكاثوليكية منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر على رأس وفد من الاتحاد، وأكد الأب نصر أن القطاع التربوي يشكل ميزة لبنان التفاضلية ولا لبنان من دون تربية. وكان الرئيس بري ولمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد قائدي المقاومة محمد سعد وخليل جرادي وشهداء بلدة معركي قال: هم أبدا ودائما القيمة للحياة، للأرض، للتراب وللوقت. هم المواسم القادمة والمساحة التي تقع عليها الشمس نورا ونارا، فصاروا وطنا كما في حياتهم وجهادهم واستشهادهم ستبقى كلمة سر الانتصار والقيامة أمل للوطن. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
تقدم اليوم نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف اسحاق بترشيحهما رسميا لخوض الانتخابات النيابية عن المقعدين المارونيين في قضاء بشري. كذلك تقدم المرشح عن المقعد الماروني في المتن رازي الحاج بطلب ترشحه رسميا.
مواقف للنائب بيير أبو عاصي ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها في بعبدة استعدادا للانتخابات. رانيا غاوي غصيبي.
التقى عضو تكتل الجمهورية القوية نائب بيير بوعاصي في منسقية بعبدة في القوات اللبنانية في حضور المنسق جورج مزهر رؤساء المراكز والمكتب الانتخابي، حيث تمت مناقشة وتقييم الخطوات المنجزة والمتبقية لاستحقاق 15 من أيار المقبل. بوعاصي الذي أثنى على جهود الحاضرين والجدية في التحضير تطرق إلى أهمية تحفيز الناخبين على الاقتراع لأنه واجب وطني في الحياة الديمقراطية ومسؤولية كل مواطن في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ لبنان، وشدد على أن انعدام التوازن في الخيارات المصيرية وعزل لبنان عن محيطه والكارثة المعيشية التي نعيشها سببها سياسة حزب الله والغطاء الذي وفره له التيار الوطني الحر في مقابل مكاسب ضيقة بحجة حماية السلم الأهلي. وقال بوعاصي: لا أحد من اللبنانيين مضطر لأن يدفع ثمن خيار مجموعة أخذت لبنان إلى جهنم وتتفاخر بذلك، إنه خيار يهدد الإرث الوطني الثمين وهويتنا التاريخية، وهذا هو التحدي الأساسي في 15 من أيار المقبل. وشدد على أن كثرا لا يدركون حجمه، وليس كثرا من هم مستعدون لمواجهته بصلابة وتصميم كما القوات اللبنانية، وتابع: فلتكن استعداداتنا بحجم هذا التحدي.
أسف عضو تكتل الجمهورية القوية نائب شوقي دكاش لأن يتذاكى بعض السياسيين والناشطين وينشغل في الاهتمام بصغائر الحسابات والأحجام، فيما تحدي واضح أي هوية نريد للبنان. أضاف: نحن اخترنا الدولة والحياة والاقتصاد المنتج واللي مثلنا تعالى عنه.
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نفى وجود أي مؤشر لعدم إجراء الانتخابات في موعدها، قائلا إن كل المؤشرات تدل على أنها حاصلة في 15 أيار، ولفت إلى أن حزب الله يعتمد على صناديق الاقتراع وليس على كثرة الكلام والإدعاءات، ويريد الحزب لبنان المستقل الذي لا يتبع لأي بلد في العالم على حد تعبيره.
هدفان سياسي وإنمائي للمرشح المدعوم من القوات اللبنانية في زغرتم خيل سركيس الدويهي، شرحهما في حديث للبنان الحر ضمن برنامج كل الفرق.
بالنسبة لأضعاف المحور الإيراني، الأضعاف الوحيدة اللي اليوم فينا نطلع فيه هو بالاستحقاق النيابي أنه نخلق بلوك قوي مواجه لهالمشروع. هيدا السبب الرئيسي ليش ترشحت، لأنه نحن طبعا قايمين بثورة سلمية بلبنان، وعلى هالأساس معناتها ديمقراطيا بدنا نجرب نغير المعادلة بمجلس النواب. هيدا هو المجال الوحيد لأنه بالوقت الحاضر حتى نحقق هاد استعادة الدولة المخطوفة، ولحتى يكون قرار لبنان قرار حر دون أي ضغط عسكري أو ما يشابه. بالإداء العمل النيابي يلي هو تشريعي بامتياز ومراقب بامتياز، إنما بالوقت ذاته إنمائي، الناس بدها تحاسبي على الإنماء يلي قدرت تحققي، وخصوصي بالنسبة للمقدرة يلي كانت متاحة لك بهالمجال. هذا على كل حال بمنطقة صغرتها بيعرفوني إنه أنا إنسان إنمائي ودايما عندي نشاطات ومبادرات، وعلى هالأساس اللي بتمنى هو إنه أول شيء طبعا في عنا أشياء كتيري، ولكن أهم شيء هي إنه كيف بدنا نخلي الإنسان بزغرتها وبالخضاء يبقى بمنطقته.
تبلغ المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من راغدة الزين زوجة علي صوان أحد الضحايا في الانفجار، والتي طلبت فيها تنحية المحقق العدلي، وزعمت فيها أنه بات يشكل عائقا أمام كشف الحقيقة في الجريمة.
مصدر قضائي أشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود كلف غرفة التمييز المدنية برئاسة القاضي عفيف الحكيم نظر في هذه الدعوة وإصدار القرار في شأنها.
رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن التحديات لا تخيفنا بل تزيدنا إصرارا على المواجهة والوقوف في وجه الصعوبات لحلها. ميقاتي الذي رعى حفل افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته 63 شدد على أن احتضان الكتاب العربي ليس جديدا على بيروت، مشيرا إلى أنها كانت ولا تزال عاصمة الثقافة العربية ومنطلق الثورات الفكرية في العالم العربي.
بعد الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، النقل البري إلى التصعيد من جديد. ماريا موسى.
استفاق اللبنانيون اليوم على أسعار جنونية للمحروقات، إذ ارتفعت صفيحة البنزين بنوعيها 28 ألف ليرة، والمازوت 41 ألف ليرة، والغاز 15 ألف ليرة، ما أثقل كاهل المواطن وحمله عبئاً إضافياً. لكن قطاع النقل البري لديه حسابات أخرى، فرفع الصوت عالياً لعدم قدرته على دفع سعر صفيحة البنزين. فماذا يقول رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس؟
لأنه ما فينا نحمل وما فينا نحمل الناس كمان نفس الوقت، بس أنه بالآخر ما عندي خيار. يعني إذا الدولة مش سألي أنا شو بعمل؟ أنا بدي أسأل والزملاء بدي يسألوا، لأنه الناس بتعنينا والشفرية بيعنونا كمان.
ممكن مثلا في تسعيرة للتاكسيات مثل ما أنتوا كنتوا طالبين؟
الموضوع عند رئيس الحكومة. هلأ بدنا نشوف اللجنة اللي شكلوها، لنشوف شو عندهم بهاللجنة، وإجي قصة البنزين اليوم زادت بين بلي.
بانتظار أن تشهد الأمور انفراجا ستبقى الليرة تتهاوى والاقتصاد ينهار والناس لا تحرك ساكنا.
عشية عيد المعلم أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود خلال مؤتمر صحفي الإضراب التحذيري الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، نزولا عند رغبة أكثرية المعلمين نتيجة غياب الأمل في الخروج من النفق المظلم، وقال إن خيارات النقابة ستبقى مفتوحة في حال لم يبادر المعنيون إلى تصحيح الوضع في مهلة أقصاها نهاية آذار.
في موقف جديد ومتقدم أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية لا تنظر إلى إسرائيل كعدو بل كحليف محتمل في عدد من المصالح، قائلا إن عليها في البداية حل المشاكل مع الفلسطينيين قبل ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وفي سياق آخر لفت ولي العهد السعودي إلى أن المملكة أجرت مناقشات مع إيران خلال الأشهر الأربعة الماضية أملاً بالوصول إلى موقف جيد للبلدين، أضاف إنهما جارتان ولا يمكن لأحدهما التخلص من الأخرى لأن الحل يكمن بالتعايش.
إلى الأحوال الجوية مع سيمون حتشيت.
طقس متقلب بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بكرة طقس غائم إجمالاً مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وتصاعد أمطار وثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق صباحاً، بيتحسن الطقس تدريجياً بالنهار وبيصير إلى قليل الغيوم اعتباراً من بعد الظهر، رياحاً بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 20 و 80%، حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، سبت طقس غائم جزئي مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والأحد طقس غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، أما الاثنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
كان في بانوراما جولة ثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وكييف تطالب بممرات إنسانية. اتصال عاصف بين بوتين وماكرون وخشية فرنسية من قادم أسوأ. دفعة جديدة من اللبنانيين في أوكرانيا تصل غدا إلى بيروت. بحصل لإذاعتنا لبنان يسعى لتأمين البديل. عين التيني الانتخابات في موعدها والقوات تبدأ بتقديم الترشيحات رسميا. مواقف متقدمة لولي العهد السعودي من تطورات المنطقة.
إلى هنا نختم بانوراما من لبنان الحر، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.